قد يشتكي كثير من الناس من عدم وفاء أكثر الناس بالحقوق الواجبة عليهم وبخاصة الديون المالية، فيقع التجاحد والإنكار ويسوغون تقصيرهم بقولهم إنا كنا نحسبهم أمناء، والواقع أنهم هم المقصرون من وجهين: الأول تقصيرهم في التثبت من رسوخ صفة الأمانة فيهم، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حسم هذه القضية حين قال: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. الوجه الثاني أن شريعة الرحمة كما حرضت على إقراض الناس تفريجا لكرباتهم، شرعت من الإجراءات ما يضمن حق الدائنين من وسائل الاستيثاق ليتمكنوا من استيفاء حقهم في حالة النسيان أو الخيانة والجحود. وأنزل الله تعالى في ذلك أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله، وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية الدين، وهي أطول آية في القرآن العظيم، وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع ولو كان الدين حقيرا، كما يدل عليه قوله تعالى فيها: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا: هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى ربه. فمن ثم عد بعض العلماء آية الدين هي أرجى آية في القرآن الكريم. وقد شرعت الشريعة الحنيفية عدة وسائل للاستيثاق: الأولى الرهن، والرهن هو أعلى مراتب الاستيثاق، وهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر إيفاؤه ممن هو عليه. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. أما الوسيلة الثانية من وسائل الاستيثاق فهي كفالة البدن أو الوجه، وفيها يلتزم الكفيل بإحضار المكفول أي المدين إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم ليتمكن الطالب من استيفاء دينه منه. أما الوسيلة الثالثة فهي الضمان أو الكفالة بالمال، حيث يلتزم الضمين أو الكفيل برد العين إن كانت قائمة أو برد مثلها أو قيمتها إذا تلفت. الوسيلة الرابعة من وسائل الاستيثاق الشهادة، وهي ليست لاستيفاء الحق منها، لأن الشاهد لإثبات الحق فقط، أما الكفيل فهو ضامن يمكن الاستيفاء منه. فمن قصر في التفتيش عن أمانة المقترض قبل إقراضه، أو قصر في الأخذ بوسائل الاستيثاق، فلا يلومن إلا نفسه، وليتدبر ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. المقصود أن هؤلاء الثلاثة يدعون الله، يعني ثلاثة مخصوصون إذا دعوا على ثلاثة مخصوصين، وليس فيه أنه لا يستجاب دعاؤهم على الإطلاق، لا، لكن المقصود دعاؤه على شخص بعينه. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، لأنه إذا دعا عليها لا يستجيب الله دعاءه على زوجته. لماذا؟ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها، ولا يفهم من هذا ندبه إلى تطليقها، وإنما هو حث على عدم أذيتها بالدعاء عليها ببيان أنه لا يستجاب دعاؤه عليها. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، أنه لما حضر أجل هذا الدين وطلبه منه فإن هذا المدين أنكر الدين، جحد الدين. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، يعني فأنكره، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وهذا جزء من آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقد نزلت تبين الضمانات الكفيلة بحفظ مال المسلم رعاية لمصلحته. ورجل آتى سفيها ماله، وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ورجل آتى سفيها، أي محجورا عليه بسفه، ماله أي شيئا من ماله مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له. لقد طرح السلف الصالح الاستحياء في مواطن إثبات الحقوق واستحسنوا ذلك. روي أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لما لقيه تلميذه الشافعي بالمدينة أهداه مالك مالا عظيما، فقال الشافعي: إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال: أبيت إلا العلم؟ فقلت: لا يستعمل أحسن منها. قال الشافعي: فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي.